بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام العلامة الكبير محدث الشهير الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله ونفعنا به وبكم، بسائر عباد الله الصالحين رضي الله عنكم، من كتاب صلاة الجمعة إلى أن قال: وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات في كل جمعة، رواه البزار بإسناد لين. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الخطبة يقرأ آيات من القرآن يذكر الناس، رواه أبو داود وأصله في مسلم. وعن طارق بن شهاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: مملوك وامرأة وصبي ومريض، رواه أبو داود. وقال: لم يسمع طارق من النبي صلى الله عليه وسلم، وأخرجه الحاكم من رواية طارق المذكور عن أبي موسى. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على مسافر جمعة، رواه الطبراني بإسناد ضعيف. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا، رواه الترمذي بإسناد ضعيف، وله شواهد من حديث البراء عند ابن خزيمة. وعن الحكم بن حزن رضي الله
مكرمنا ببيان الأحكام على لسان خير الأنام عليه وعلى آله وصحبه الكرام أفضل الصلاة والسلام، وعلى من اتبعهم بحسن الائتمام إلى يوم القيامة، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ذوي المراتب العظام، وعلى آلهم وصحبهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبعد، يواصل الشيخ ذكر الأحاديث المتعلقة بالجمعة، وذكر في هذين الحديثين دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين والمؤمنات في كل جمعة، وقراءته للقرآن في كل خطبة. وقد اتفق الأئمة على وجوب الخطبة للجمعة، وأنه لا تصح صلاة الجمعة إلا بعد خطبة، لمواظبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم على ذلك واستمراره عليه، فلا تصح صلاة الجمعة حتى تسبقها خطبة. ولكن ما هي الخطبة التي يجب أن تسبق الجمعة، وما شروطها وما أركانها؟ هذا الذي اختلف فيه الأئمة عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، فجاء عن الإمام أبي حنيفة أن أي ذكر يجهر به قبل صلاة الجمعة يصح أن يكون خطبة، فإذا قام الإمام قال: سبحان الله الحمد لله الله أكبر، وأمرهم بإقام الصلاة، صحت الصلاة، فإنه ذكر. والحق يقول: فاسعوا إلى ذكر الله. وقال صاحباه محمد والحسن كما قال المالكية: لا يجزي هذا، ولا بد أن يقول ما يسمى خطبة في عرف العرب، فإنه صلى الله عليه وسلم ما كان يقتصر على مجرد ذكر، ولكن كان يخطب خطبة. فما سمي خطبة في عرف العرب فهو كاف ومجز لأن تصح به صلاة الجمعة. وقال الشافعية والحنابلة: لا بد من وجود عناصر في الخطبة، منها الحمد لله تعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والوصية بالتقوى وقراءة آية من القرآن والدعاء للمؤمنين والمؤمنات كما دل عليه رواية يستغفروا للمؤمنين والمؤمنات في كل جمعة. فأما حمد الله تبارك وتعالى فإن ذلك هو الوارد عنه وهو من أعظم ما يتقرب به إلى الرب. قال نبي الله: والحمد لله تملأ الميزان، يعني أن ثوابها إذا قبلت عند الله تعالى فلو جسم ذلك الثواب لملأ الميزان، وكفة الميزان أوسع مما بين السماء والأرض. وفي وصف هذه الأمة في الأمم السابقة الحمادون، وفي الخبر أن أول من يدخل الجنة من الأمة الحمادون الذين يكثرون الحمد لله على كل شدة وعلى كل رخاء، على كل سراء وعلى كل ضراء، على كل نعمة وعلى كل بلاء، يوقنون أن الرحمن محل الحمد ومستحق الثناء في جميع الأحوال وفي مختلف الظروف والشؤون. إذا استوطن هذا المعنى في قلبك صرت من الحمادين، والحمادون محمودون، وهم أول من إلى الجنة يدخلون. فشان الحمد لله عظيم، ومعناه الثناء والمدح، فجميع أنواع الثناء المستحق لها على الإطلاق هو الخلاق جل جلاله. وما من ثناء صحيح على وصف مليح أو فعل حسن أو جلال أو جمال أو كمال لشيء من جميع الكائنات والمخلوقات أو إحسان أو إنعام إلا وهو من فعله تعالى وخلقه وإيجاده، فالحمد له على كل حال، والثناء هو المستحق في كل معنى. ولا يصح حمد مخلوق لمخلوق إلا كان ذلك حمدا للخالق الذي خلق المحامد في ذلك المخلوق. ثم إن لاحظ هذا المكلف هذا المعنى سليما من الآفة والنقص وحظي بالخير، وإن نسي هذا المعنى فنسب المحامد إلى الخلق مقطوعة عن الخالق انقطع وتردى وهلك بذلك. قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. الحمد لله سبحانه وتعالى ركن من أركان الخطبتين عند الحنابلة وعند الشافعية، فلا بد من الحمد لله تبارك وتعالى، فلا يقوم غير مقامه، وإن أدى بعض معناه كمثل الشكر لله ونحوه، فأقله الحمد لله. وقال الحنفية: معنى الحمد كافي، فكل ثناء الحنابلة معنى الحمد كافي، كل ثناء على الله فهو حمد لله كفى، فلا بد من ثناء على الله ومدح له بأي صيغة كانت. والأصح عند الشافعية تعين لفظ الحمد، أن يقول الحمد لله أو ما اشتق منه: أنا حامد لله، أحمد الله، لله الحمد، حمدنا للرحمن، وما إلى ذلك، أن يكون مشتقا من لفظة الحمد، الحمد وما اشتق منها. فإذا قال الحمد بأي صيغة كانت من صيغ الحمد صح مع أي اسم من أسماء الله تبارك وتعالى. وقيل لا بد من لفظة الجلالة أيضا، الحمد لله، فما يكفي الحمد للرحمن الرحيم وما إلى ذلك، ولكن المعتمد أن الذي يتعين لفظ الحمد لا اسم الجلالة إنما ذلك في التكبير في الصلاة كما ذكروا وقد يقاس عليه. ثم الصلاة على النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وهي مما كان يواظب عليه النبي عليه الصلاة والسلام، يواظب على الصلاة عليه في كل خطبتين صلوات ربي وسلامه عليه، بل شرع للأمة أن لا يخلو مجلسا من مجالسهم من الصلاة عليه صلوات ربي وسلامه عليه. وصح في الحديث ما قعدكم مكة لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة، أو إلا كان عليهم ترة بمعنى نقص أو حسرة. فتنور القلوب والمجالس بالصلاة على جامع الصفات النفائس سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فكذلك يجب على الخطيب أن يصلي على النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالشافعية أخذوا لفظ الصلاة، غيرهم لا يتعين لفظ الصلاة عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بل ذكره عليه الصلاة والسلام بأي معنى من أنواع أو من معاني الذكر كاف صلى الله عليه وسلم محمد. وهو القائل: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة. وهو القائل: إن البخيل كل البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي صلى الله عليه وسلم. وهو القائل: إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة صلوات ربي وسلامه عليه. وهو القائل: إن من خير أيامكم الجمعة فأكثروا فيه من الصلاة علي، فإن صلاتكم علي تبلغني حيث كنتم. كيف تبلغك صلاتنا وقد أرمت يا رسول الله؟ يعني إذا بليت في القبر قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجسادنا معاشر الأنبياء. فهو المتبوئ في العالم الخلقي أعلى مراتب الحياة في عالم الأرواح، ثم في عالم الأجساد، ثم في عالم البرزخ، ثم في عالم القيامة. أسنى وأعلى معاني الحياة في العالم الخلقي موهوبا من الحي القيوم الذي لا يموت لمحمد صلى الله عليه وسلم. فهو في الخلق أحيا حي صاحب الحياة العظمى صلوات ربي وسلامه عليه. بل وبه وبدعوته يحيي الله الحياة الأبدية. وهو القائل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فنسأل الله أن يحيي قلوبنا وأرواحنا وأسرارنا بأعلى معاني الحياة العظمى المستقاة والموهوبة من الله للعباد من حياة عبده الذي هو أكرم حي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ورزقنا كثرة الصلاة والسلام عليه في يوم الجمعة وليلة خصوصا في جميع الليالي والأيام، حتى نقرب منه في يوم القيام ونسكن معه بدار السلام. جعلنا الله من أولى أمته به، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ثم كذلك الوصية بالتقوى، ومعناها امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه ظاهرا وباطنا. قال الشافعية: فكل حث على امتثال الأوامر واجتناب النواهي فهو وصية بالتقوى. الأمر بالطاعة، الزجر عن المعصية وصية بالتقوى. فلا يتعين لفظ الوصية ولا يتعين اسم أو لفظ التقوى، بل كل حث على الطاعة ونهي عن المعصية فهو من الوصية بالتقوى. والمقصود من الخطبة الحث على طاعة الله تبارك وتعالى. فهذا الأصح عند الشافعية، لا يتعين لفظ الوصية ولا لفظ التقوى، بل كل حث على الطاعة وزجر عن المعصية كاف. و مقابل الأصح وجه آخر أنه يتعين لفظ الوصية في التقوى كما يتعين لفظ الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سواء. فما جاء من نص الإمام الشافعي في الإملاء وغيره أن الغرض الوعظ أي لفظ حصل به الزجر عن المعصية والحث على الطاعة يكفيه. ثم ما أشار إليه الحديث عن سمرة بن جندب رضي الله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يستغفر المؤمنات في كل جمعة رواه البزار بإسناد لين أي في الخطبة. معنى يستغفر يطلب الغفران، يطلب من الله أن يغفر للمؤمنين المؤمنات، وهو بذلك الممتثل لأمر ربه الأعلى جل جلاله، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات صلوات الله وسلامه عليه. بل الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات قربة عظيمة لكل مؤمن ولكل مؤمنة يتقرب بها إلى الله. وقد جاء في رواية الطبراني بسند حسن من استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات كل يوم 27 مرة كان ممن يستجاب لهم وبهم يرزق أهل الأرض ويمطرون. من استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات في كل يوم 27 مرة. وعلى ذلك درج السلف الصالح في المحافظة على الاستغفار، ومنه 27 مرة للمؤمنين والمؤمنات في صباحهم ومسائهم. نستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات وغفر الله لنا ولجميع المؤمنات والمسلمين والمسلمات. بذلك قال الشافعي أنه يجب الدعاء للمؤمنين والمؤمنات، فهو ركن من أركان الخطبة، ويكون الدعاء لهم بأمر أخروي، ولا يكتفي الاقتصار بالدعاء على شيء من صلاح أحوالهم العاجلة وشؤونهم الفانية، ولكن بالرحمة بالمغفرة بالنجاة من النار برضوان الحق إلى غير ذلك من المقاصد العلى. يكفي أن يدعو به المؤمن ولو بقوله رحمكم الله، فجاز أن يخصص به السامعين فهم ثلة وجملة من المؤمنين. والأولى أن يخص ويعم المؤمنين والمؤمنات بأنواع من الدعوات العظيمات الكبيرات، وما أثر كان أنور وفائدته أكثر. الدعاء للمؤمنين والمؤمنات أين يكون محل هذا؟ قال الشافعية في الخطبة الأخيرة، لأن الخاتمة هي الأولى بالدعاء والأليق بالدعاء أن يكون في الختام، وعلى هذا لو دعا في الأولى لم يجزي، فلا بد من أن يدعي في الأخرى. وقيل لا بد من الدعاء في الخطبتين، معتمدا إنما يلزم في الأخيرة، وقيل في أي منهما يكفي الدعاء للمؤمنين والمؤمنات بأمر أخروي. والحق يحب من عباده أن يسألونه لبعضهم البعض، بل كان من أفضل الرغائب دعاء الغائب الغائب. وإذا دعا المؤمن لأخيه بشيء من الخير قال له الملك آمين ولك مثله وبك يبدأ. فإذا دعا لأخيه المؤمن بالخير من محل رضوان الله بذلك أن الملائكة يتبادرون إلى التأمين، وإذا أمنوا قالوا ولك مثله، فيدعون للداعي بمثل ما دعا به لأخيه، ودعاء الملائكة مرجو الإجابة. وفي لفظ وبك يبدأ، أنت الداعي أول واحد تحصل أثر هذا الدعاء. فما أحسن الدعاء للمؤمنين والمؤمنات. يقول القراءة للقرآن كما أشار إليها الحديث الآخر عن جابر بن سمرة رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم كان في الخطبة يقرأ آيات من القرآن يذكر الناس، رواه أبو داود وأصله في مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن في الخطب، بل كثيرا ما يقرأ القرآن صلى الله عليه وسلم في الخطب ويستشهد بالقرآن صلى الله عليه وسلم، حتى قال من قال من الصحابيات أخذت قاف من فم رسول الله من كثرة ما أسمعه يقرأها في الخطبة، حتى حفظت السورة من فمه عليه الصلاة والسلام وهو يقرأ سورة قاف، وقد يقرأ الإخلاص وقد يقرأ غيرها من السور والآيات في الخطبة. فينبغي أن يقرأ القرآن في الخطبة، فأقل ذلك آية، والآية مفهمة كانت وعدا أو وعيدا أو حكما أو قصة، بأي شيء يفهم من القرآن الكريم. والأصح أنه لا يكفي بعض آية، ويذكر عن إمام الحرمين قال إذا كانت آية طويلة وبعضها مفهم فيكفي شطرها إذا أفهمت. وجاء عن الإملاء الإمام الشافعي أن القراءة ليست بركن من الأركان، وإنما هي من المستحبات. وعلى ذلك إذن جاءت مذاهب الأئمة من الحنفية والمالكية والحنابلة، فقالوا يستحب أن يقرأ من القرآن في الخطبة، ومن التقصير ومن البعد عن التنوير ومن فساد الضمير أن يخطب مسلم خطبة طويلة عريضة تخلو عن كلام الله، وبعضهم تخلو عن كلام الله وعن كلام رسوله، يتكلم في شؤون سياسات وغيرها وشؤون دنيا من أول خطبة لا آخرها، بغيت آية ماشي، بغيت حديث ماشي، قاعد تملي علينا من الحزب حقك ولا من الوزارة عندك ولا منين ماشي، كلام الله كلام رسوله زين به كلامك، فما تكون ما يكون فكرك وكلامك، إنما يسعد الناس بكلام ربهم ويسعد الناس بإرشاد نبيهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكانوا يعجبون من بعض أهل الصلاح كثيرا ما يختلط كلامهم بالكثرة الاستشهاد بكلام الله وكلام رسوله، حتى يذكر بعضهم قال حضرت مذاكرة للحبيب علوي بن عبد الله بن شهاب عليه رحمة الله تعالى، فعدت استشهاده بالآيات، كان عدد 50 آية في مذاكرة واحدة، استشهد ب50 آية من كلام الله جل جلاله وتعالى، لأنه مربوط بالقرآن وفي كل ليلة وهو مع القرآن، يقرأ متدبر للقرآن مع القرآن، فمع أن القرآن حال في ذهنه وضميره، فإذا تكلم بنصيحة في موضوع انهالت عليه الآيات المتعلقة بذلك فاستشهد بها عليهم رضوان، فمع القرآن في قرني. فهذا فيما يتعلق بالخطبة التي جاء تعظيم أمرها في الشريعة المطهرة. وأين محل قراءة الآية؟ قال الشافعي الذين أوجبوا تلاوة الآية في الخطبة عندهم 3 أوجه. الوجه الأول أنه تلزم في واحدة من الخطبتين لا بعينها، القصد أن لا تخلو الخطبتان عن آية يقرأها، إما في الأولى وإما في الثانية، والأولى أن تكون في الأولى، لأن الدعاء المؤمنون تكون في الثانية فتعتدل الأركان. والوجه الثاني تلزم في الخطبتين وعليه العمل في الخطبة، يجيبون آية في الأولى وآية في الثانية، ما تخلو كل خطبة من آيات. الوجه الثالث أنها تجب في الأولى، تختص بالأولى مقابلة الدعاء، فصارت 3 أوجه، أنها تختص بالأولى، وأنها تلزم في الإثنتين، وأنها يجوز أن تكون في أيهما والأولى أفضل، وهذا هو الوجه الأصح عند الشافعية. وجاء في صحيح الإمام مسلم عن أم هشام بنت حارثة قالت ما حفظت قاف إلا من في رسول الله يخطب بها كل جمعة صلوات الله وسلامه عليه. وهكذا قالوا فلو قرأ الخطيب آية سجدة ينبغي له أن ينزل ويسجد من دون أن يطول الفصل، ثم كل ركن من الأركان مستقل، فلو قرأ آية وفيها الحمد وفيها الوصية بالتقوى والحث على الخير وأراد هذه وحدة للأركان كلها، قل له ما يصح، هذا آية آية، لابد أن يستقل ركن الحمد ويستقل ركن الوصية بالتقوى. فإذا قال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، دائما يضرب سيد منه وبشر من يمسدنا لهم أجر حسنة، قال هذا قدو حمد وصية بالتقوى وآية من القرآن، نقول لا لا هذا واحد بس، هذا واحد، كل واحد لابد يستقل كل واحد بنفسه من لا تداخل بين أركان الخطبة. فأما إذا جاء بها محل الحمد ثم جاء بآية أخرى فلا إشكال في ذلك، صلى الله عليه وسلم محمد وآله. وأحيى الله قلوب المؤمنين بأنوار الإيمان واليقين ورزقهم بركة الجمعات والجماعات والصلوات والتسليمات على خير البريات وإقامة الصلوات، وأعاذنا وإياهم من جميع البلايا والآفات، وأصلحنا ولهم الأمة الضوار والخفيات ما أصلح بشؤون الصالحين، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحابه الفاتحة.